وقد قال الرب اغفروا يغفر لكم، فإن لم تغفر لأخيك لا يغفر لك هو أيضا، لأنه يقول هكذا يصنع بكم أبي السماوي إن لم تغفروا لأخوتكم من كل قلوبكم. إن حقدت على أخيك فهيئ نفسك للعذاب، لأنه يقول إنه أسلمه للمعذبين. الآن قد صرنا مسكنا للإله الصالح بالعماد، فلا ندعه يتركنا بأعمالنا السيئة، لأن كل الذين جازوا في البحر الأحمر تبددوا في القصر لأنهم قاوموا إرادة الله وتبعوا أغراض قلوبهم. ويكمل كلامه القديس بخوميوس قائلا: الرهبنة هي الصوم بمقدار، والصلاة بمداومة، وعفة الجسد، وطهارة القلب، وسكوت اللسان، وحفظ النظر، والتعب بقدر الإمكان، والزهد في كل شيء. جميع أبائنا القديسين بجوع وعطش وحزن كثير أكملوا سعيهم ونالوا المواعيد. إن كنت قد نظرت الله بكورية بمحبة واشتياق، فاطلب من كل قلبك وأسلك حسب وصاياه، وحينئذ يجعلك الله ابنا له ويباركك، ويصير بركتك نهرا ونهرك بحرا، ويجعلك كبركة نار وسراجه يضيء عليك وتمتلئ نورا من الإشراق الإلهي، ويعطيك الإله مجدا مثل مجد القديسين، فتضع ثقلا على أراكنة الظلمة، وترى قوة الله في يمينك، وتغرق فرعون وجنوده في بحر الملح، وتخلص شعبك من عبودية الغرباء، وتورثهم أرض الخيرات التي تفيض لبنا وعسلا، التي هي كمال سعيك وخروجك من هذا العالم بسلام. أمين. قيل عن الأب بخوميوس إنه كان يديم الصلاة بنسك زائد وسهر، وإذا أراد أن يرقد لم يكن يرقد ممتدا ولا على مصطبة، بل كان يجلس مستندا إلى الحائط، وكان إذا مضى إلى موضع خارج الدير مع الأخوة واضطروا إلى المبيت هناك، كان يأمرهم أن يحفر كل واحد منهم لنفسه حفرة في الأرض مثل مراقدهم في الدير، قائلا لهم إنه من الواجب على الإنسان الراهب أن يتعب نفسه في مرقده، لكون روح الزنا تقفز على الرجل لتجربه بشدة، لا سيما إذا رقد منفرشا ممتدا براحته. وقال أيضا القديس بخوميوس: يا ابني احفظ قلبك كي لا يفرح أعداؤه، لأن الإنسان إذا لم يحفظ قلبه وقع في الشرب. لا تكسل عن أن تتعلم خوف الله كي تطلع وتنمو مثل الغرس الجديد وترضى الله كطفل صغير. كن رجلا قويا جبارا في جميع تدابيرك، ولا تفسد يوما واحدا من عملك، وتحقق مما تقدمه لله الحقيقي كل يوم. اجلس وحدك مثل والي حكيم وزن أفكارك، فما كان نافعا وموافقا ابقه واحفظه، وأما ما كان ضارا فاطرده عنك. الآن يا ابني اجعل ناموس الله في قلبك، والزم البكاء واجعله لك صديقا، وليكن جسدك قبرا لك حتى يقيمك الله ويعطيك تاج الغلبة. حدث بينما كان الأخوة يقومون بالحصاد وتدرس يعمل معهم وهو صائم، أن لحقه حر في رأسه، ومن بعد فروغ العمل جلس يستظل، فجاز به الآب بخوميوس وقال له بوجع قلب: يا تدرس أتستظل؟ فقام تدرس بسرعة، ولما كان المساء تقدم تدرس إليه وقال: يا أبي إني أشعر بألم في رأسي بسبب ضربة الشمس. قال له الآب: يا تدرس رجل راهب يسلك طريق الكمال، إذا مكث يعاني مرضا في جسده 20 عاما وهو متألم، لا يجب أن يشكو لأحد من الناس إلا من تلك الأمراض التي لا يمكنه أن يخفيها، وهذه الأخرى أيضا عليه أن يحتملها على قدر قوته، وألا ينيح نفسه إلا في أمر يفوق طاقته، لأنه مكتوب إن الروح مستعدة والجسد ضعيف. هل تظن إن تقطيع الأعضاء والحريق وحده شهادة؟ لا، بل تعب النسق والضربات التي من الشياطين والأمراض، فمن يحتمل كل ذلك بشكر فذلك هو الشهيد. وإلا فما حاجة لأن يكتب بولس الرسول إني أموت كل يوم، فإنه لم يكن يموت في الظاهر كل يوم، بل كان بصبر يحتمل ما يأتي عليه. وكذلك رجال الله اليوم إذا كانوا في أمراض ويخفونها عن الناس فإنهم يعتبرون شهداء أيضا. وقال أيضا الأنبباخوميوس: إذا توبخ أحدنا من أحد إخوانه ولم يقبل بل حقد عليه فقد اغتال الشياطين نفسه. ولست أقول ذلك فقط، بل وإن لم تعتبره كطبيب معالج فقد ظلمت نفسك، لأنه ماذا تقول فيما أصابك؟ ألست تعلم أنه قد نظف أوساخك؟ فسبيلك أن تعترف له كطبيب أرسله المسيح إليك. فإن كنت تحب المرض فلا تحتج على البريء، أما هذا الوجع الذي ظهر لك فذلك دليل على ضعف نفسك، ولولا ذلك ما كنت تحزن من الدواء. لذلك ينبغي أن تعترف بالفضل الأخ، لأنك به عرفت مرضك القاتل، فعليك أن تقبله مثل دواء شاف مرسل من عند يسوع المسيح. ولو انك لم تقتصر على عدم شكره فقط، بل خلقت حوله شكوكا. وقد كان الاحرى بك ان تقول ليسوع المسيح: لست اريد ان تشفيني ولا اشاء ان اقبل شيئا من ادويتك. الاحزان هي مكاوي يسوع، فمن اراد ان يبرأ من اسقامه يلزمه حتما أن يصبر على ما يرد عليه من الطبيب. ولعمري أن المريض ليس من شأنه أن يستلذ الكي والبتر أو شرب الدواء النقي، بل من طباعه أن يبغض الأدوية، ولكنه لإيقانه أنه بلا علاج لم يحصل على الشفاء، ولذلك يجده يدفع ذاته للطبيب عالما انه بالادوية المرة يتخلص من الاخلاط الضارة الردية. فمكوى يسوع هو ذاك الذي يهينك، لانه ان كان يشتمك الا انه يريحك ويخلصك من الصبح الباطل. ودواء يسوع المنقي هو من يرذلك ويوبخك، لانه يريحك من الاستنعام. فإن لم تحتمل شرب الأدوية تظلم نفسك وحدك، أما الأخ فلم يسبب لك ضررا ما. وقال أيضا: سبيل الراهب ألا يكتفي بنسك الجسد وتعبه وحده، بل عليه أن يحصل على خوف الله ساكنا فيه، فإنه هو الذي يحرق الأفكار الردية ويفنيها، كمثل النار التي تحرق الصدأ وتنظف الحديد من الشوائب. كذلك خوف الله يطرد كل رذيلة من الإنسان ويجعله إناء للكرامة يصلح لعمل الله. وقال أيضا الأنبباخوميوس: الأكل بقدر ليس خطية، وإنما هزيمة الرهبان هي أن تسود عليهم الحنجرة ويتعبدون للشهوة. القديس أكليمادوس: من قول القديس أكليمادوس وصية لمن يريد الدخول في سلك الرهبنة: اسمع يا ابني كلامي واحفظه، واعلم انك منذ الان قادم لتقاتل السباع والتنانين والاراكنة الشياطين في طريق التوبة التي هي كريبة وصعبة. واعلم انك قد نصبت نفسك هدفا للشدائد والاحزان يوما بعد يوم ان اردت ان تكون راهبا، لانه مكتوب: توقع يا ابن الشدة بعد الشدة من وقت لاخر، وهيئ نفسك لذلك. لا تتوانى لئلا تندم اخيرا وتصبح رهبانيتك باطلة. لا يوجد ها هنا طعام او شراب، بل جوع وعطش دائم، ومنذ الآن لن يكون لعب أو ضحك أو قهقه أو انحلال. بل انكر نفسك في كل شيء، ولا تكمل أغراضك الجسدانية، ولازم الحزن والبكاء عوض الانحلال واللعب. داوم السهر والصوم إلى المساء في كل زمانك، إلا في حالة مرض يلحقك أو ضعف يصيبك. هذا ما يجب أن تمارسه إن آثرت أن تكون راهبا، لأنك إن كسلت في إتمام إحدى هذه الوصايا فما أكملت الواجب، ويكون وعدك كاذبا وأراؤك عن الرهبنة ليست صحيحة، ومالك الذي وزعته قد أضعته سدى. استصبح طلباتك فارغة، لأنك لم تستيقظ بقوة، ولم تقبل على السيرة الرهبانية باجتهاد، ولم تربط وسط قلبك بالكمال، ولم تستعد للقتال الشديد ضد الشياطين الغير المنظورين. كما يقول الرسول بولس: إن قتالنا ليس مع لحم ودم، بل مع الرؤساء والسلاطين، ومع أجناد الشر في عالم الظلمة، ومع الأرواح الخبيثة. فافحص قلبك قبل ان ترفض الدنيا، وتهيئ ذاتك جنديا للسيد المسيح. اعلم انك ذاهب لتقاتل الذئاب والنمور والسباع والوحوش الضارية، وليس ذلك لايام ولا لشهور ولا لسنين قلائل، بل حياتك كلها حتى تظفر بالعدو. ان اردت ان تكون راهبا فانزع جميع افكار العالم من قلبك. ويكمل كلامه القديس أكليمادوس قائلا: الراهب هو ذاك الذي يستعد ليصير مثل الملائكة بدون هم، ويشق عنه ثوب العالم. لا تظن ان معاشرات القديسين وحدها او السكنة في مواضع الصديقين فقط تنفعك، بل ارفض جميع هذه الخرافات، لانه لا تؤخذ أجرة المجاهدين لتعطى للكسلان، لان الاخ لا يفدي فداء اذ يقول: انك تجازي كل واحد حسب عمله. فلا تتخلى عن كبيرة ولا عن صغيرة من جميع الوصايا، بل قم بجميعها بثبات، والا فالافضل لك ان تقيم مع العلمانيين، لان الرهبنة هي درجة الملائكة الذين يفطرون لا ليلا ولا نهارا عن خدمة ملكهم. فمن دخل فيها بانحلال وكسل فقد صير نفسه أشقى حالا مما لو كان بانحلال في العالم. وإذا لبست إسكيم الرهبنة فلا تتعظم، بل بالأكثر اتضع، لأنك قد أخذت خاتم الجندية للمسيح. واخضع عنقك تحت نيره، ولا تكن مقاوما ولا محاربا له. لا تكسل في الذهاب إلى الكنيسة وقت الصلاة الجامعة، واكمل عبادتك لله بخوف، وتأدب في صلاتك، ولتكن من كل قلبك وعقلك. وإذا ضرب الناقوس في نصف الليل لا تكسل، بل قم وصلي بحرص، ولا تتلو صلاتك بفمك وحده، بل ليكن فكرك وعقلك وجميع حواسك متضرعة لله وناظرة إليه. وإذا أمضيت إلى الكنيسة فإياك أن تجلس عند الباب وهم داخلون للصلاة. ويستطرد القديس أكليمادوس في هذه العظة قائلا: احفظ نفسك وكن خائفا من الله. إذا أتاك أخ وكلمك فيما لا يجب فلا تخف البتة، بل اجعل نفسك أخرس وأطرش، ولا تسمع لقوله ولا تلومه في قلبك، بل كن مثل طفل صغير لا يعرف شرا ولا شيئا من المكر. إياك أن تجيب أو تحدث أحدا حتى ولو كان بكلام جيد ما دمت في الكنيسة. وإذا رجعت إلى قلايتك اهتم بقراءة الكتب الإلهية والصلاة، ولا تتفرغ لشغل اليد وحده، ستنسى ذكر الله خالقه. إذا جلست على المائدة لتأكل مع الأخوة فلا تتحدث مع أحد، وإن حدثوك فلا تجبهم حتى تفرغ من الأكل. وأشكر الله سبحانه وتعالى على جميع أفعاله وما أنعم به علينا بالرغم من عدم استحقاقنا. واندم على خطاياك واجعل قلبك مع الله في كل وقت لتستحق نعمته. ويختم كلامه القديس أكليمادوس قائلا: إذا جلست في خزانتك فاقرأ بتعقل وتفهم وفكر في تمجيد الله، وهكذا تفعل كل أيام حياتك أمام الله لتكون لك الطوبة، أي الحظ الشريف مع القديسين. ومع هذا كله عليك أن تتحقق إنه لا يلبس الإكليل إلا من جاهد وصبر على الشدائد وغلب الأعداء وهزمهم وظهرت شجاعته فيهم أمام الملك العظيم الرب يسوع المسيح الذي استحققت أن تحارب من أجل اسمه القدوس، فتغلب كما غلب هو، إذ يساعدك بقوته العظيمة، لأنه قال: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. له المجد، آمين. القديس ماري إسحاق. من قول القديس ماري إسحاق: الراهب هو إنسان قد ترك العالم بالكلية وكذلك بلده وأقاربه وانتقل إلى الأديرة والبراري ليجلس في الهدوء ويعمل بيده ويقيت نفسه ويعبد الله ليلا ونهارا. وأما عمله فهو الصوم من العشاء إلى العشاء والسهر لنصف الليل وصلوات لا تنقطع ليلا ونهارا وضرب المطانيات والسجود وخدمة المزامير وقراءة الكتب والمسكنة والتجرد والبعد عن كل شره ورغبة والزهد في كل شيء ما خلى الخبز والماء والرقاب على الأرض إلى وقت الشيخوخة إلا في حالة المرض وسجاد داخل القلاية في الدير، ولغير سبب هام لا يخرج إلا للصلاة أو لأمر ضروري للجميع: البكاء والنوح والتنهد، لبس المسوح، الرحمة، خدمة الغرباء، الطاعة لسيدنا بحفظ وصاياه، الخضوع للأباء، الاتضاع، تحقير نفسه في كل شيء، المحبة للرهبان، السكوت والصمت، اعتبار الراهب نفسه كلا شيء، الامتناع من شرب الخمر إلا في حالة مرض أو واجب ضيافة، وهذا ما إذا ما عرض فلا يزيد عن 3 أقداح فقط لا غير: خدمة الضعفاء، عمل اليدين، حفظ الحواس، العفة، الاحتراس من طياشة الأفكار، الصبر، عدم الغضب، الصفح عمن يضره أو يحزنه، التعري من الآلام، الهزيز في الصلوات، تضرع القلب، بسط اليدين نحو السماء، وباختصار النسك والتوبة ومحبة الأعمال مع بغضة الذات، والوقوف بثبات ليلا ونهارا مقابل الآلام والشياطين والعالم والنفس والجسد حتى الموت. هذا هو الراهب وهذه هي سيرته، وكل راهب لا يمارس كل ذلك في ذاته فهو لا يزال في رتبة ومنزلة العلمانيين. طوبى للذين يحفظون ويعملون، لا تفتخر بالاسم بل اجتهد في الأعمال، لأن العمل هو الذي يبرر ولو كان بلا شكل وبلا اسم. ويقول أيضا القديس ماري إسحاق: طوبى لمن جاهد نفسه دائما في طريق الله، لأنه يصير من ذات الجنس الحقير مناسبا للجنس العظيم الشريف المعقول. الجهاد هو مغني الفقراء ومكرم المرزولين. الجهاد هو مبدأ طريق الوحدة، وبه يسعد نشطون في طريق ملكوت الله فيتوجون بالتيجان من القوى القوي القاهر. وإن كنت تسأل وتقول: إلى أين ولأي حد أجاهد؟ فإني أقول لك: إلى درجة الموت. جاهد من أجل الله، جاهد نفسك في صلاة الليل وزدها مزاميرا، لأن رجاء عظيما ومعونة في الجهاد من أجل الله، له المجد إلى الأبد، آمين. القديس الأنبا أرسانيوس. جاء عن القديس أرسانيوس إنه كان من روميا العظمى، وكان من أفاضل فلاسفتها، وكان والده من أكابر البلاط المقربين إلى الملك. فلما ملك تأدوسيوس أرسل إلى الملك والبابا بروما طالبا رجلا فليسوفا يحسن اللغتين الرومية واليونانية لكي يعلم أولاده الحكم والأدب، فلم يجدوا في كل فلاسفة روما رجلا يشبه أرسانيوس في الحكمة والفضل ومخافة الله، فأرسلوه إلى الملك بالقسطنطينية، ففرح به الملك وأحبه لفيض معرفته ولأجل نعمة الله التي كانت عليه، فسلم له الملك أولاده وقدمه على أكابر مملكته، وكان إذا ركب يكون قريبا من الأمبروز، وكان له أمر نافذ وعبيد كثيرون يقومون بخدمته، ولم يتخذ في بيته امرأة. فلما بلغ مركزا عظيما هكذا بدأ يفكر في نفسه قائلا: إن كل هذا لابد له من أن يتلاشى كما ينحل المنام، وإن كل غنى الدنيا ومجدها وجاهها عبارة عن حلم، ولا يوجد شيء ثابت غير قابل للتغيير، وإنه لا ينفع الإنسان إلا خير يقدمه قدامه. فزهدت نفسه كل شيء، وصار يطلب من الله كل وقت قائلا: عرفني يا رب كيف أخلص. فجاءه يوما صوت يقول له: يا أرساني، اهرب من الناس وأنت تخلص. فقام لوقته وترك كل شيء ونزل إلى البحر، فوجد سفينة الإسكندرية تريد السفر، فذهب فيها وجاء بها إلى الإسكندرية، ومن هناك أتى إلى الإسقيط إلى الأبمقري، ذاك الذي أسكنه في إحدى القلال الخارجة عن الدير، لأنه وجده عاشقا للهدوء. وبعد حضوره بأيام قلائل تنيح الآب مقريوس، وقد بدأ القديس أرسانيوس حياته الرهبانية بنسك عظيم وصلاة وقداسة وزهد، حتى فاق كثيرين وسمع بفضله أولاد أكابر القسطنطينية وداقستها، وابتدأ كثيرون منهم يتزهدون ويجيئون إلى ديار مصر ويترهبون. فسمعت بخبر عذراء من بنات رؤساء البلاط في روما، وكانت غنية جدا وخائفة من الله، فلما جاءت لتبصره ومعها مال كثير وحشم وجنود، تلقاها البابا ثاوفيلوس البطريرك بوقار كثير وأضافها، فسألته أن يطلب إلى الشيخ بأن يفسح لها الطريق للمضي إليه، فكتب يقول له: إن السيدة لاريا السقليكي ابنة فلان من بلاط الملك روميا تريد أن تأذن لها برؤيتك لأخذ بركتك. وكتب كذلك لمقدم الأديرة بأن يمكن السيدة السقليكي من زيارة الآباء القديسين وأخذ بركتهم. فلم يشأ الأنبا أرسانيوس أن تأتي إلى البرية، وأنفذ لها بركة من عنده وقال لها: هوذا قد علمت بتعبك وسفرك ونحن مصلين لأجلك، فلا تحضري لأني لا أشاء أن أبصر وجه امرأة. أما هي فلم تقبل وقالت: إن ثقتي بالله أن أبصر وجهك الملائكي، لأني ما تعبت وجئت لأنظر إنسانا، فبلدي كثيرة الناس، بل أتيت لأعاين ملاكا. وأمرت أن يشدوا على الدواب حتى أتت إلى البرية. فلما وصلت إليه كان القديس أرسانيوس خارق قلايته، فما أن أبصرته حتى خرت عند قدميه، فأقامها بغضب وقال: لقد أصرت أن تبصري وجهي، وها أنت قد أبصرتي، فماذا استفدت؟ أما هي فمن حشمتها لم تستطع النظر في وجهي. فقال لها: إذا سمعت بأعمال فاضلة فأعملي على أن تمارسيها، ولا تقولي طالبا فاعليها. كيف تجرأت فعبرت هذه البحار؟ أما تعلمين إنك امرأة ولا يليق بك الخروج إلى مكان ما؟ أتريدين المضي إلى روميا قائلة للنساء الباقيات: إنني رأيت أرساني، فتحولين البحر طريقا للنساء ليأتوا إلي؟ فأجابته السيدة قائلة: إني لإيماني يا أبي أتيت إليه، وإن شاء الله لن أدعو امرأة تأتي إليه، فصلي من أجلي واذكرني دائما. فأجابها منتهرا قائلا: لا، بل إني أصلي إلى الله أن يمحو خيالك واسمك وذكرك وفكرك من قلبي. وتركها ودخل قلايته. فلما سمعت ذلك لم ترد له جوابا ورجعت وهي قلقة الأفكار. ولما دخلت الإسكندرية اعترتها حمى لفرط حزنها. أما البابا البطريرك فإنه استقبلها بإكرام جزيل، فسألها عن أمرها فقالت: يا أبتا، ليتني ما قبلت الشيخ، لإني لما سألته أن يذكرني أجابني: إني أصلي إلى الله أن يمحو خيالك واسمك وذكرك وفكرك من قلبي. وهو ذا عبدتك تموت من الحزن. فقال لها البابا البطريرك: ألا تعلمين إنك امرأة، وإن العدو يقاتل الرهبان بالنساء، فإلى ذلك أشار الشيخ. وأما عن نفسك فهو يصلي دائما وغير ناس تعبك وسفرك. فطاب قلبها ورجعت إلى بلادها مسرورة. جلس الأب أرسانيوس في بعض الأيام يأكل فولا مسلوقا مع الأخوة، وكانت عاداتهم أن لا ينقونه، أما هو فكان ينقي الفول الأبيض من بين الأسود والمسوس ويأكله. فلم يوافق رئيس الدير على ذلك، وخشي أن يفسد نظام الدير. فاختار رئيس الدير أحد الأخوة وقال له: احتمل ما أفعله بك من أجل الرب. فأجابه الأخ: أمرك يا أبي. قال له: اجلس بجانب أرسانيوس ونقي الفول الأبيض وكله. فعمل الأخ كما أمره رئيس الدير الذي فاجأه بلطمة مرة على صدغه، وقال: كيف تنقي الفول الأبيض لنفسك وتترك الأسود لإخوتك؟ فسجد أرسانيوس للرئيس وللأخوة وقال لذلك الأخ: يا أخي، إن هذه اللطمة ليست لك، ولكنها موجهة لخد أرسانيوس. وأردف قائلا: هوذا أرسانيوس معلم أولاد الملوك اليونانيين، لم يعرف كيف يأكل الفول مع رهبان إسقيط مصر. وهكذا ازداد فهما واحتفاظا بموهبته. قيل إن أحد الأخوة المجاورين لقلاية أنبا أرساني خرج يوما ليقطع خوصا، وكان يوما حره شديد، فلما قطع الخوص ورجع أراد أن يأكل، فلم يمكنه أن يبلع الخبز اليابس لأن الحر كان قد يبس حلقه. وفي ذلك الوقت كان الأخوة بالإسقيط يسلكون بتقشف عظيم ونسك زائد، فأخذ الأخ وعاء به ماء وأذاب فيه قليلا من الملح وبل فيه الخبز وبدأ يأكل. فدخل إليه الأب أشعيا ليفتقده، فلما أحس الأخ بالأنبا أشعيا رفع الوعاء وخبأه تحت الخبز. وكان أنبا أشعيا رجلا ذكيا حارا في الروح جدا، وكان يعلم بأن أنبا أرسانيوس يعمل صنفين من الطعام بقولا وخلا، ولكن لأجل احتشامه لم يرد الأباء أن يكسروا قلبه سريعا. فوجد أنبا أشعيا إنها فرصة مناسبة لأن يؤدب أنبا أرسانيوس بواسطة هذا الأخ. فقال للأخ: ما هذا الذي خبأته مني؟ فقال الأخ: اغفر لي يا أبي، من أجل محبة السيد المسيح لقد دخلت البرية لأقطع خوصا، فاشتد علي الحر جدا لدرجة إنه سد حلقي. فلما دخلت القلاية أردت أن أأكل فلم أستطيع بلع الخبز الجاف في فمي وحلقي لجفاف فمي وحلقي، فأخذت ماء وأزدت فيه قليلا من الملح وبللت به القراقيش الخبز الجاف ليسهل لي بلعه. فأخذ الأنبا أشعيا الوعاء وخرج ووضعه قدام قلاية أنبا أرسانيوس وقال للمراقب: دق الجرس كي يحضر الأخوة ليبصر الأخ زينون كيف يأكل مرقا. فلما حضروا التفت إلى الأخ وقال له أمام الأخوة: يا أخي، لقد تركت تنعمك وكل مالك وجئت إلى الإسقيط حبا في الرب وفي خلاص نفسك، فكيف تريد الآن أن تلذذ ذاتك بالأطعمة؟ إن كنت تريد أن تأكل مرقا امضي إلى مصر، لأنه لا يوجد في الإسقيط تنعم. فلما سمع الأنبار سنيوس هذا الكلام قال لنفسه: هذا الكلام موجه إليك يا أرساني. وفي الحال أمر خادمه أن يعمل له بقولا فقط، وقال: ها أنا قد تأدبت بسائر حكمة اليونانيين، أما حكمة هذا المصري بخصوص الأكل وحسن تدبيره فإني لم أصل إليها بعد. لقد صدق الكتاب إذ يقول: وتأدب موسى بكل حكمة المصريين. قيل عن أنبأ أرسانيوس إنه بعدما هرب من القسطنطينية وأتى إلى الإسقيط كان يداوم الصلاة والتضرع إلى الله أن يرشده إلى ما ينبغي له أن يعمل وكيف يتدبر. وبعد مضي 3 سنين جاءه صوت يقول له: يا أرسانيوس، إلزم الهدوء والبعد عن الناس وأصمت وأنت تخلص، لأن هذه هي عروق عدم الخطيئة. فما أن سمع الصوت دفعة ثانية حتى كان يهرب من الأخوة ويلزم نفسه بالهدوء والصمت. وقيل عنه قصده الشياطين مرة ليجربوه، فلما جاءه الذين يخدمونه سمعوا صوته وهم خارج القلاية وهو يصرخ إلى الله ويقول: يا رب لا تخذلني، فإني ما صنعت قدامك شيئا من الخير، ولكن هبني من فضلك أن أبدأ في عمل الخير. وقيل عنه كما إنه لم يكن أحد في البلاط الملك يلبس أشرف من لبسه، كذلك بعد خروجه إلى الرهبانية لم يكن أحد يلبس أحقر من لبسه. وقال عنه دانيال أحد تلاميذه: إن مؤونته في السنة تليس قمح، وإذا جئنا إلى عنده كنا نأكل منها، وما كان يجدد ماء الخوص إلا دفعة واحدة في السنة، فكلما نقص الماء أضاف إليه قليلا منه، وهكذا صارت له رائحة كريهة جدا ونتا لا يطاق. وكان يعمل الضفيرة ويخيط إلى 6 ساعات. وحدث أن زاره الأب مقريوس الأسكندري، فلما اشتم الرائحة قال له: يا أبانا أرسانيوس، لما لا تغير هذا الماء لأنه قد أنتن؟ فأجابه أنبأ أرسانيوس قائلا: الحق إني لا أستطيع أن أطيقها، لكني أكلف نفسي باحتمال هذه الروائح الكريهة، وذلك عوض الروائح الزكية التي تلذذت بها في العالم. فلما سمع الأخوة الموجودون ذلك انتفعوا. وقيل عنه أيضا إنه إذا جلس يدفر الخوص كان يأخذ خرقة ويضعها على ركبتيه لينشف بها الدموع التي كانت تتساقط من عينيه، وفي زمان الحر كان يرطب الخوص بدموعه وهو يدفر. ولما سمع الأنباء بي من بنياحتي تنهد وقال: طوباك يا أنباء أرسانيوس، لأنك بكيت على نفسك في هذا العالم، فإن من لا يبكي على نفسه ها هنا زمانا قليلا فسوف يبكي هناك زمانا طويلا. فإن كان ها هنا بكاء فبإرادتنا، وأما هناك فالبكاء من العذاب، وعلى كلتا الحالتين لن ننجو من البكاء. وعلى ذلك فما أمجد أن يبكي الإنسان على نفسه ها هنا. قيل كان أنبأ أرسانيوس دفعة يسأل أحد الشيوخ المصريين عن أفكاره، فرآه شيخ آخر وقال له: يا أبتاه أرسانيوس، كيف وأنت المتأدب بالرومية واليونانية تحتاج أن تسأل هذا المصري الأمي عن أفكارك؟ أجابه أنبأ أرسانيوس قائلا: أما الأدب الرومي واليوناني فإني عارف به جيدا، أما الألفاظيطة التي أحسنها هذا المصري فإني إلى الآن لم أتعلمها، وهو يقصد طريق الفضيلة. قيل: أتى ذات يوم البابا ساوفيلوس البطريرك ومعه والي البلاد إلى أنبا أرسانيوس وسألوه كلمة، فسكت قليلا ثم قال لهم: إن قلت لكم شيئا فهل تحفظونه؟ فلما ضمن له البابا البطريرك أمر حفظه قال لهم: أينما سمعتم بأرساني فلا تدنوا منه. وحدث مرة أن اشتهى البابا البطريرك أن يراه، فأرسل إليه يستأذنه إن كان يفتح له، فأجاب: إن جئت فتحت لك، وإن فتحت لك فلن أستطيع أن أغلقه في وجه أحد، وإن أنا فتحت لكل الناس فلن أستطيع الإقامة ها هنا. فلما سمع الأب البطريرك هذا الكلام قال: إن مضينا إليه فكأننا نطرده، فالأفضل ألا نمضي إليه. وأيضا سأله أخ أن يقول له كلمة، فقال له الشيخ: جاهد بكل قوتك أن يكون عملك الجوانب الله لتستطيع أن تغلب الأوجاع البرانية. وقال آخر: ماذا أصنع فإن الأفكار تحزنني وتقول لي: إذ لم تستطع الصوم أو العمل فلا أقل من أن تذهب لإفتقاد المرضى، فهذه هي المحبة. فقال له الشيخ: امضي وكل واشرب وارقد ولا تخرج من قلايتك، لأن الشيخ عرف أن الصدر في القلاية يرد الراهب إلى طقسه. فذهب ذلك الأخ إلى قلايته، فلما استمر 3 أيام كما أمره الشيخ دجر، فأخذ قليلا من الخوص وشققه وبدأ يدفر. فلما جاع قال لفكره: لنفرغ من هذا الخوص القليل الذي معنا ثم نأكل. فلما فرغ من الخوص قال أيضا: لنقرأ في الإنجيل ثم بعد هذا نأكل. فلما قرأ قال: لأتل مزاميري ثم بعد هذا أكل بلا هم. وهكذا قليلا قليلا بمعونة الله كان يفعل، حتى رجع إلى سيرته الأولى وأخذ سلطانا على الأفكار وكان يغلبها. وسأله آخر: لأي شيء أضجر إذا ما جلست في قلايتي؟ فأجابه الشيخ قائلا: لأنك إلى الآن لم تبصر ولم تتيقن من نياح الآخرة ولا عذابها، لأنك لو تيقنت من ذلك حقا وكانت قلايتك مملوءة دودا وأنت غارق فيه إلى عنقك لما ضجرت بالمرة. وسأله الأب مقروس مرة قائلا: لماذا تهرب منا يا أبتاه؟ فأجابه الشيخ قائلا: الله يعلم إني أحبكم، ولكني لا أستطيع أن أكون مع الله ومع الناس، لأن ألوف الملائكة والربوات العلوية لهم إرادة واحدة، وأما الناس فلهم إرادات كثيرة، وهكذا لا أستطيع أن أترك الله وأصير مع الناس.